بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من ولا ما بعد. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: قوله خالق بلا حاجة رازق بلا مونة. قال ابن أبي العز في شرحه: قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، والله الغني وأنتم الفقراء. قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. وقال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجار قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الحديث رواه مسلم. وقوله بلا مؤنة بلا ثقل ولا كلفة، ومقصود يقال هذه الفقرة أن الله سبحانه وتعالى خلقه لخلقه لا الاحتياج إليهم، لا الاحتياج إليهم حتى ما خلقهم من حتى ما خلقهم لأجله، وهو عبادته سبحانه وتعالى وتوحيده. ليس هذا لحاجته، ليس هذا لحاجته، وإنما هذا لأنه سبحانه وتعالى مستحق لأن يعبد وأن يوحد. أما يعني احتياجه إلى ما خلقهم لأجله ولغيره فهذا ليس بحاصل، فالله عز وجل غني، الله سبحانه وتعالى غني عن يعني ماذا يقال عباده وعن أعمالهم وعن كل يعني ماذا يقال ما يفعلونه. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى أيضا: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالله عز وجل إنما خلق الخلق وأمرهم وكلفهم بما كلفهم به ليطيعوه وليعبدوه، لا لفقر إليهم وحاجته إلى أن يطعموه أو يعني ما يخوان أن يعني ما يخوان يسقى أو سائر ما قد يريده ملوك الدنيا من رعيتهم إذا أمروهم وإذا ما يخوان كلفوهم وإذا كلفوهم. أما الله سبحانه وتعالى فخالق بلا حاجة، خلق الخلق وهو غني عنهم، وهو غني عنهم ورزقهم ولم يكن في ذلك عليه ثقال ولا كلفة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني ماذا لو أن الأولين والآخرين والإنس والجن قاموا في صعيد واحد فأعطى كل واحد منهم مسألة ما نقص ذلك من ملكه، ما نقص ذلك من ملكه إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ومعنى ذلك أنه لا ينقص، أنه ما قال لا ينقص. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: قوله مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة. قال ابن أبي العز: الموت صفة وجودية خلافا للفلاسفة ومن وافقهم. قالوا: الموت أمر عدمي، أمر عدمي وهو زوال الحياة أو إزالة الحياة، إزالة الحياة. وهذا مخالف لما اقتضته نصوص القرآن والسنة من أنه أمر وجودي كما سيأتي. وإذا دل القرآن والسنة على يعني حكم فما خالفه ليس له اعتبار، ليس له ماذا يقول اعتبار، والفلاسفة هؤلاء لا يعتبر أصلا بخلافهم. فالموت صفة وجودية. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والعدم لا يوصف بكونه مخلوقا، العدم لا يوصف بكونه مخلوقا، والله عز وجل قد ذكر أنه خلق الموت، إذن فهو أمر إيش؟ مخلوق، والمخلوق موجود، والمخلوق ما يقال موجود. وأما ما كان معدوما، ما كان معدوما فالخلق لم يتعلق به، فالخلق لم يتعلق به، وإذا انتفى الخلق انتفى الوجود، إذا تعلق الخلق انتفى الوجود. قال: والعدم لا يوصف بكونه مخلوقا. وفي الحديث أنه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، وهذا يدل على أنه شيء، على أنه موجود، على أنه صفة وجودية وليس بعدما كما تقول الفلاسفة. والحديث كما معلوم متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وجاء عمر أيضا في الصحيحين. قال: وهو وإن كان عرضا فالله تعالى يقلبه عينا كما ورد في العمل الصالح. وهذا فيه توضيح لحقيقة وجود الموت، هل وجوده وجود عين أو وجود عرض وهو الوصف. هو من الوجود من يعني ماذا يقال من الموجودات التي هي أعراض وليست بأعيان. طيب، التي هي أعراض وليست بأعيان. وضابط العرض، وضابط العرض يا إخوان هو الذي لا يقوم بنفسه وإنما يقوم ماذا يقال بغيره، لا يقوم بنفسه وإنما يقوم ماذا يقال بغيره، هذا هو العرض. وهذه هي الأعراض التي تقوم بغيرها. ولهذا يا إخوان الصفات، الصفات لا توجد إلا في موصوف، لأنها أعراض، لأنها ماذا يقال أعراض. والموجود المخلوق قد يكون عينا وقد يكون ماذا، وقد يكون صفة، وقد يكون صفة على حد تعبير المناطق يكون عرضا، يكون ما يقال عرضا. فالآن مثلا الإنسان متصف بصفة العلم، وأيضا متصف بالفهم، وأيضا يعني ماذا متصف بصفة العقل، وهذه كلها صفات موجودة خلقها الله سبحانه وتعالى فيه. ومع ذلك هي أمور ما يقال لا تقوم بنفسها، العقل لا يقوم بنفسه، ولا يعني ماذا السمع يقوم بنفسه، ولا الفهم، ولا أيضا العلم، بل هذه أمور لا بد من وجودها في موصوف، لا بد من وجودها في موصوف. فهي موجودات لا تقوم بنفسها وإنما تقوم ماذا يقال في غيرها. وهكذا الموت، فالموت صفة وجودية، صفة وجودية بمعنى أنه عرض، عرض مخلوق وموجود وليس بعدم. قال: وهو وإن كان عرضا فالله تعالى يقلبه عينا كما ورد في العمل الصالح. وقدرة الله سبحانه وتعالى يعني ما يقال شاملة لجميع المخلوق، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هو سبحانه وتعالى قادر على أن يقلب العرض يعني ما يقال عينا، يجعل ما كان عرضا عينا فيصير عينا قائمة، يعني عينا قائمة بنفسها. قال: كما ورد في العمل الصالح أنه يأتي صاحبه في صورة الشاب الحسن والعمل القبيح على أقبح صورة. وهذا في حديث البراء طويل معروف في يعني ما يقال المتعلق بخروج العباد من الدنيا، وفي مسند أحمد وحديث الحسن كما معلوم صحيح المسند لجابر الواجهي رحمه الله. قال: فورد في القرآن أنه يأتي على صورة الشاب الشاحب اللون، يعني المتغير، المتغير. والحديث أنا ضعيف يا أخوان، الحديث ضعيف، فيه بشير بن مهاجر وهو ضعيف الحديث. وهنا الألباني رحمه الله قال لما نقل كلام البوصيري في زواج ابن ماجه قال إسناده صحيح، وإذا نقل قول الحاكم صحيح على سبيل مسلم فقال لا، فإن فيه بشير بن المهاجر وهو صديق لين الحديث كما قال الحافظ بالتقريب، فمثله يحتمل حديثه التحسين، أما التصحيح هو بعيد. وهنا قال يحتمل وما قطع بتحسين حديثه وهو ضعيف، لأن قول الحافظ صدوق لين الحديث بمعنى صدوق اللهجة في نفسه لكن حديثه في ضعف، لكنه يصلح بالاعتبار. قال أي قراءة القرآن، يأتي على صورة الشاب القرآن، أي القراءة التي هي عمل القارئ، التي ما يقرأ هي عمل القارئ. قال وورد في الأعمال أنها توضع في الميزان، وسيأتي يا أخوان الكلام عليها في الكلام على الميزان. والأعيان هي التي تقبل الوزن دون الأعراض، وورد في سورة البقرة وآل عمران أنهما يوم القيامة يظلان صاحبهما كأنهما غمامتان أو غليتان أو فرقان من طير صواف. وفي الصحيح أن أعمال العباد تصعد إلى السماء. طيب قال هنا نصلي قال رأيت 33 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول، هذا كلام الألباني رحمه الله تعالى. وإذا قال وفيه طيب عرفاء ولو شامح لأبد الله نبي أوفاء نحو فيه والله لقد رأيت كلامك يصعد للسماء حتى فتح بابا فدخل فيه. وقول عليه الصلاة والسلام ولا يصعد إلى الله إلا طيب، هذا أيوه هذا بس نفسه. قال وسيأتي الكلام على البعث والنشور إن شاء الله. والشاهد يخون هذه الأدلة كلها أن أعمال العباد وصفت بما هو من الصفات الوجودية، بما هو من الصفات الوجودية، إنها تصعد وتوزن يوم القيامة وتضل صاحبها، وهذا كله دليل على أنها ما يفعل، على أنها تقلب يوم القيامة عيان، على أنها تقلب يوم القيامة أعمال يقلبها الله سبحانه وتعالى إلى عيان. وهذا شأن الموجود، وهذا شأن الموجود، والله على كل شيء قدير. قال رحمه الله، قال الإمام الطحاوي رحمه الله قوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكونوا قبلهم، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. قال ابن أبي العز أي أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال، صفات الذات وصفات الفعل. وقوله لم يزل متصفا بصفات الكمال لأن صفاته لذاته، وذاته سبحانه وتعالى يعني ما يكون أزلية، أنت الأول فليس قبلك شيء. وكما سبق أن هذا ما يدل عليه اسمه القيوم سبحانه وتعالى، فإن القيومية أيضا تتضمن يعني ماذا ما دل أو ما هو بمعنى الأزل وبمعنى القدم وعدم الأولية. قال هنا صفات الذات وصفات الفعل كلها أزلية، أي كل صفات الله عز وجل الذاتية منها والفعلي منها أزلي. والمقصود من هذا يا أخوان الرد على من يعتقد في الله أن صفاته حدثت له بعد أن لم تكن، أن صفاته حدثت له بعد أن لم تكن، كما سيأتي ذكر ذلك، كما سيأتي ذكر ذلك. وهذا مردود بالأدلة، لأن الله سبحانه وتعالى له الكمال والمثل الأعلى، والعدم وجود العدم في شيء يدل على نقصه، وجود العدم وصدق العدم يدل على النقص. فإذا كانت صفات الله معدومة ثم وجدت فهذا ينافي كمال ينافي كماله سبحانه وتعالى الذي يجب إثباته له في ذاته وأسمائه وصفاته ثم الله سبحانه وتعالى ذاته أزلية، ولا يقول مسلم أن الله سبحانه وتعالى كان معدوما ثم وجد، هذا لا يقول مسلم. والصفات إنما هي ما يقال تابعة للذات، صفات الله تابعة لذاته لأنها صفات ذاته فإذا كانت ذاته أزلية فصفاته ما يقال أزلية، وهذا شامل لصفات الذات وصفات الفعل. والفرق بينهما أن الصفات الذاتية هي اللازمة لذات الله عز وجل والتي لا تنفك عن ذاته بحال من الأحوال، اللازمة لذاته ولا تنفك عن ذاته سبحانه وتعالى بحال من الأحوال تسمى الصفات الذاتية. ربما يعني ما اليابان عبروا عنها بالصفات العقلية، الصفات العقلية، وهي الصفات المعنوية، هي الصفات المعنوية. وأما الصفات الفعلية فهي المتعلقة بمشيئة الله عز وجل، وهي التي يقول أهل العلم أصلها قديم، أصلها ما يقال قديم، وأحادها ما يقال حادثة، وأصلها وأحادها حادث. ومعنى الحدوث هنا ما يقال التجدد، وليس المقصود بالحدوث أنها مخلوقة أنها تخلق، لأن لو قل لو فهم أو حمل معنى الحدوث هنا على الخلق معنى ذلك أنه سيكون هناك خالق غير الله يخلق إيش صفاته، يخلق أحد صفاته الفعلية، وهذا باطل، وهذا ما يقال باطل. وإنما المقصود بالحدوث التجدد بمقتضى المشيئة، وهو أنه سبحانه وتعالى يفعل متى شاء ويتصف بمقتضى هذه الصفة متى شاء. وهذا كما سيأتي كصفة الكلام، وأيضا كصفة الخلق والنزول، هذه كلها صفات فعلية، وضابطها يا أخوان هي التي يفعلها الله سبحانه وتعالى متى شاء. فأصلها قديم، أصلها ما يقال قديم، وأحادها متجددة، وأحادها ما يقال متجددة بمقتضى مشيئة الله سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه وتعالى يفعل متى شاء ولا يفعل إن شاء سبحانه وتعالى. إذن فالصفات الذاتية والفعلية هي باعتبار يعني ولا سيما الصفة الفعلية باعتبار أصل الصفة، لا فرق بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية، لأن أصل الصفة الفعلية لا ينفك عن ذات الله عز وجل، لا ينفك عن ذات الله سبحانه وتعالى، فهي كالذاتية في اللزوم، فهي كالذاتية ما يقال في اللزوم. وإنما أحد الصفة الفعلية، أحد الصفة الفعلية المتجدد بمقتضى مشيئة الله سبحانه وتعالى هو الذي ينفك عن الذات، ينفك عن الذات بمعنى أنها لا توجد الصفة، أن أحد هذه الصفة لا يوجد في الوقت الذي لم يشأ الله سبحانه وتعالى ماذا أن يفعل. فالآن الكلام كلام الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى صفة الكلام وهو القدرة على التكلم وأصل الصفة، يعني لا ينفك عن ذاته، فهو لم يزل سبحانه وتعالى متكلما، ولكن التكلم وهو الفعل قد يوجد في وقت ولا يوجد في وقت آخر، وهذا بحسب مشيئة الله. ففي الوقت الذي يشاء الله أن يتكلم يتكلم سبحانه وتعالى، وفي الوقت الذي لا يشاء أن يتكلم لا يتكلم. فيعني ما يا إخوان عدم الكلام منه سبحانه وتعالى بمقتضى مشيئته هنا يعني ما يا إخوان ينفك الفعل عن الخالق في الوقت الذي يشاء الله سبحانه وتعالى عدم الكلام. فيحصل الفرق بين الصفة الذاتية والفعل والفعلية أن أحد الصفة الفعلية الذاتية اللازمة لذاته، والصفة الفعلية باعتبار النظر إلى أحد الفعل يعني ما يا إخوان تنفك عن ذات الباري، وذلك في الوقت الذي لم يشاء الله سبحانه وتعالى أن يفعل، في الوقت ماذا يقال الذي لم يشاء الله سبحانه وتعالى أن يفعل. وإن كان باعتبار أصل الصفة الفعلية ماذا يقال فهي أزلية لا تنفك عن ذات الله سبحانه وتعالى. قال ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها. ولهذا سيأتي من كلام الطحاوي أنه لم يستفد وصف صفة الخلق بعد خلقه، وإنما هو سبحانه وتعالى لم يزل خالقا، لم يستفد صفة الخلق بعد ما يقال أن خلق الخلق، وهذا خلافا لبعض المتكلمين. قال ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، لأن صفاته سبحانه صفات كمال، وفقدها صفة نقص، يعني عدم الصفة، عدم وجود الصفة في حال من الأحوال وفقد الصفة في حال من الأحوال، هذا يدل على عدم الكمال في الصفة، لأن الكمال المطلق هو في الوجود، في وجود الصفة وجودا مطلقا في كل زمان، في كل ما يقال زمان في الماضي يعني ما يقال إلى ما لا يتناهى، وفي المستقبل إلى ما لا يتناهى، هذا هو الكمال المطلق. قال ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده وهو النقص، فالقائل بأن صفات الخالق حدثت بعد أن لم تكن معنى ذلك أنه يعني ما يقال فقدها في حال من الأحوال واتصف بالنقص، وهذا لا يجوز اعتقاده بحق الله سبحانه وتعالى. قال ولا يرد على هذه صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوها، وصفات الفعل هي الصفات الاختيارية، هي الصفات الاختيارية لأنها متعلقة بالمشيئة وبالإرادة، فمتى أراد الله وشاء أن يفعل فعل، وهذا مقصود بالاختيار، هذا مقصود ما يقوم بالاختيار. قال كالخلق والتصوير والإماتة والإحياء والقبض والبسط والطي والاستواء والإتيان والمجيء والنزول والغضب والرضا ونحو ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله، وإن كنا لا ندرك كنهه وحقيقته. الكنه يعني ما يقال هو الكيف، وهو إدراك الصفة في الوجود، وهو كيفيتها، وما يقال كيفيتها وحقيقتها التي هي تأويله، لأن التأويل يأتي بمعنى ما يقال، كما يعني ما يقال قال يوسف عليه الصلاة والسلام كما أخبر الله عز وجل هذا تأويل رؤياي من قبل، يعني هذا إيش؟ هذا حقيقة رؤياي، وهو الواقع الذي هو فيه، هو الملك، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وإذا قال سبحانه هل ينظرون إلا تأويله، والمقصود بالتأويل هنا يعني ماذا؟ حقيقة ما أخبر به هو الأمر المشاهد الموجود المشاهد. فقوله هنا وإن كنا لا ندرك كنهه وحقيقته التي هي تأويله، يعني لا ندرك كيفية الصفة ولا ندركها على ما هي عليه في الوجود، لأن هذا شيء غيبه الله عز وجل عن خلقه. ولا يفهم من هذا يا أخوان يعني التي أنا لا ندرك تأويله على ما حمله بعض يعني بعض الناس من أن المقصود بالتأويل هنا ماذا؟ المعنى. قال ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا، والتأويل هنا المقصود به التحريف، التأويل الأول المقصود به ماذا؟ الوجود والكيف والكل. وقوله هنا ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا، المقصود بالتأويل هنا التحريف، أي لا نصرف النصوص التي أخبر بها الله ورسوله عن صفاته الفعلية الاختيارية بآرائنا، نصرفها عما دلت عليه بآرائنا. قال ولا متوهمين بأهوائنا، يعني متصورين ما لا يليق بالله عز وجل بالهوى، أن إثبات هذه الصفات يستلزم التشبيه، لو أثبتنا لله سبحانه وتعالى أنه يعني ماذا يستوي، لو أثبتنا له الاستواء أن هذا يلزم منه تشبيه الخالق بالمخلوق باعتبار حمل الاستواء في الوجود وفي الكيفية والكنه على ما يعقل من المخلوق، هذا توهم بالرأي، هذا توهم بالرأي والهوى، وإلا فالمعاني والصفات تثبت مع تنزيه الخالق عن مماثلة المخلوق في صفاته. قال ولكن أصل معناه معلوم لنا، يعني بمقتضى لغة العرب، وهذا الأصل أصل المعنى هو كما سبق يا أخوان المعنى الذي فيه اشتراك، الذي فيه اشتراك، وبسبب معرفتي من قبل السامع فهم المقصود من صفات الله عز وجل، وفهم المقصود من خطاب الله سبحانه وتعالى، وإلا لو لم يكن معلوما لما عقل من خطاب الله سبحانه وتعالى معنى، لأن الخطاب بما لا يعقل معناه خطاب ليس منه فائدة ولا يفهم منه السامع المقصود. والله عز وجل قد وصف كتابه بأنه ماذا قال؟ موعظة وذكرى وأنه كتاب مبين وهدى إلى غير ذلك من الأوصاف التي تدل على أن مقاصده معلومة ومعانيه مفهومة، وبها حصل الاهتداء وبها تحصل الموعظة والذكرى. قال ولكن أصل معناه معلوم لنا، كما قال الإمام مالك رضي الله عنه لما سئل عن قوله تعالى ثم استوى على العرش وغيرها، كيف استوى؟ فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، والسؤال عنه بدعة. وهذا الأثر صحيح إلى مالك يقول، وهو من الآثار التي صارت عند أهل السنة قاعدة من قواعد الصفات، وهو إثبات معانيها وتفويض كيفيات الصفات إلى الله سبحانه وتعالى، وحرمة السؤال على الكيفية، لأن يعني ماذا يقال من أراد أن يستدل بأثر مالك هذا على مذهبه الباطل، قال قد نهى الإمام مالك عن السؤال وأراد المعنى، يعني مقصوده أنه نهى عن السؤال عن معنى الاستواء، الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، يعني السؤال عن الاستواء، السؤال إيش؟ هذا الذي يرى التفويض أو يرى التأويل يقول قول مالك والسؤال عنه بدعة، أي السؤال عن ماذا؟ عن الاستواء نفسه، وإنما أراد مالك السؤال عن الكيفية، لأن السائل قال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ كيف إيش؟ استوى. ثم كما ذكر هذا الشيخ الإسلام رحمه الله، السائل لم يكن يجهل معنى الاستواء، لم يكن يجهل معنى الاستواء، لأنه قال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فذكر الاستواء ثم سأل عن كيفيته، ثم سأل إيش عن كيفيته؟ قال الشيخ الإسلام رحمه الله ولو لم يكن معناه معلوما عنده، لو لم يكن معناه معلوما عنده لما احتاج أن يسأل عن الكيفية، لأن ما لا يعلم معناه لا يسأل عن كيفيته، ولو كان لا يعلم أصل المعنى لاحتاج أولا أن يسأل عن معناه ثم يسأل عن ماذا؟ عن كيفيته. فانتقاله إلى السؤال عن الكيفية مما يدل على أن المعنى كان عنده مالقا مفهوما، فسأل عما لا يعلم وهو الكيف، ومالقا الكيف. ولهذا يا أخوان من يذهب إلى التفويض، وهنا قول مالك الاستواء معلوم يعني معلوم المعنى، ولهذا جاء في بعض ألفاظه الاستواء معقول، الاستواء معقول أي مفهوم واضح مفهوم. وأما من يذهب إلى التفويض فإنه يستدل بأثر مالك هذا على تفويضه، فيقول فمنهم من روى في هذا الأثر الاستواء مذكور، الاستواء إيش؟ مذكور يعني في القرآن. طيب، وهذا يرده الواقع، فالسائل لم يكن يجهل أن الاستواء إيش؟ مذكور في القرآن، لأنه إيش؟ جاء وقال للإمام مالك رحمه الله الرحمن على العرش استوى، فسأله عما علم أنه مذكور إيش؟ في القرآن، فكيف يسأل الإنسان عن وجود شيء علم وجوده؟ هذا ماذا يقال؟ شيء لا يعقل. فلو كان المقصود السؤال عن وجوده، عن وجود ذكره في القرآن، لما يعني كان سؤال السائل بهذه الصيغة، لما كان سؤال السائل بهذه الصيغة، فسؤال السائل يدل على بطلان من قال أن السائل سأل أن الإمام مالك قال أو مقصوده في قول الاستواء معلوم أي مذكور في القرآن، هذا جواب بحاصل، فإن السائل يعلم أن الاستواء مذكور في القرآن. وأيضا من يفسره أيضا بالوجود، الاستواء معلوم أي معلوم الوجود، وهذا من يذهب إلى التفويض يعني يفسر قول مالك الاستواء معلوم بمعلوم الوجود. قال شيخ الإسلام رحمه الله وأيضا من يفسره بالوجود، قال هذا يخالف الواقع، لأن السائل قد علم وجوده، كيف يسأله ويقول الرحمن على العرش استوى؟ علم أن الله سبحانه وتعالى قد أثبت الاستواء في كتابه، وهذا معناه أنه يعلم وجود الاستواء في حق الله عز وجل. يعني ماذا؟ فالسائل علم وجوده، وإنما أراد أن يسأل عما ليس له به علم، عما ليس ما يقال له به علم. وممن يعني ماذا فسره هذا التفسير بناء على يعني مذهب التفويض يا اخوان، الامام ابن قدامه رحمه الله تعالى في ذم التاويل، فانه ذكر اثر مالك فقال قول مالك الاستواء معلوم اي معلوم الوجود، اي معلوم الوجود، وهذا ليس بصحيح، هو مبني على الهروب من اثبات معاني الصفات، لان قول مالك الاستواء معلوم او معقول ظاهره، وهذا الذي فهمه ائمه السلف، اي معلوم المعنى والمعقول المعنى. فلهذا يعني من اراد او من لا يثبت معاني ظواهر النصوص يفسره المالكون بالوجود، بالوجود وبانه مذكور في القران، وبان المالكون مذكور في القران، حتى ان بعض يعني الكتاب قال وتفسير اثر مالك في قوله الاستواء معلوم بمعلوم الوجود من المعايير الكاشفه لمذهب اهل التفويض، لمذهب اهل التفويض. وانظروا هنا يا اخوان الامام ابن ابي العز الحنفي لما قال ولكن اصله معلوم لنا، وقبل ذلك نفى العلم بالكنه والكيف، استدل على ذلك باثر مالك في قوله الاستواء معلوم اي معلوم المعنى ومعقول المعنى، والكيف مجهول هو الكنه، وهو الوقوف على الصفه وادراكها بالوجود الواقع، هذا الذي لا يحيط احد من خلق الله بعلمه. قال رحمه الله وإن كانت هذه الأحوال يعني الصفات الفعلية الاختيارية تحدث في وقت دون وقت، كما في حديث الشفاعة إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، فقوله هنا لم يغضب قبله بعده يدل على أن هذا الفعل بخصوصه لم يكن حاصلا ما يقال قبل ذلك، فمعنى هذا أنه حدث في هذا الوقت ووقع في هذا إيش في هذا الوقت، وهذا دليل على الصفات، على أن الصفات الفعلية حادثة ومتجددة في الأوقات التي أرادها الله سبحانه وتعالى وشأنه. قال لأن هذا الحديث بهذا الاعتبار غير ممتنع الحدوث، لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع. ما هو يقول هذا الحدوث بهذا الاعتبار؟ تجدد آحاد الفعل، أحد الفعل لا أصل. أما إذا قيل الحادث هو أصل الفعل فلا شك أن هذا إيش ممتنع في حق الله، ولا يجوز اعتقاده، لأن لو قلنا بحدوث نوع الصفة هو أصلها معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى كان فاقدا للصفة كليا وكان متصفا بصفة النقص ثم اتصف ما يقال بالفعل، وإنما الذي لا يمتنع إثبات الحدوث بهذا الاعتبار هو تجدد الآحاد مع ثبوت نوع الصفة وأصلها يعني ما يخوان أزلا وأبدا، وهذا إن شاء الله. وسيأتي أخوان له مثال، سيذكر ابن أبي العز رحمه الله مثال طيب على هذا، فهنا قوله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، فقول يا أخوان حتى هذا الحديث الآن يدل على أن خصوص هذا الغضب حادث، والحديث أيضا يدل على أن نوع الفعل الحادث وأصله ثابت قبل ذلك، لأنه قال ماذا؟ لم يغضب قبله مثله، بمعنى أنه غضب قبله، أنه إيش غضب قبله واتصف بصفة إيش الغضب، واتصف بصفة الغضب، فدل الحديث على ماذا؟ على إثبات حدوث الصفة، حدوث أحد الصفة وتجدد خصوص هذا الفعل في هذا الوقت الذي شاء الله سبحانه وتعالى أن يفعله، وأيضا على اتصافه بنوع الصفة وأصلها قبل ذلك، لأنه قال ولم يغضب قبله إيش مثلا، فهذا مقصوده
بالحدوث الذي لا يمتنع، هو حدوث خصوص الفعل وأحاد الفعل، لا يعني ما يقال نوع الصفة وأصلها الذي ما يقال لم يزل الله سبحانه وتعالى متصفا به، ولا يجوز أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى فقد الصفة هذه ولم يكن متصفا بها ثم حدث له ما يقال الوصف، ثم حدث له ما يقال الوصف، هذا باطل. قال ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكن، يعني حدوث أحد الفعل لا يعني أن الصفة من أصلها حدثت بعد إيش؟ بعد عدم. فالآن يقال في الصفات الفعلية عندنا نوع الصفة وأصلها، عندنا نوع الصفة وأصلها، وعندنا أحد الفعل، أحد إيش؟ الفعل. فعدم أحد الفعل في وقت ووجوده في وقت آخر لا يعني أن أصل الصفة ونوع الصفة حدث بعد أن لم إيش يكن. واضح شيخان؟ هذا معنى قوله ولا يطلق عليه، أي لا يطلق ولا يقال في حق الله عز وجل أنه حدث له هذا الوصف من أصله بعد أن لم يكن، وإنما حصل حدث منه هذا الفعل بخصوصه بعد أن لم يكن مع اتصافه بنوع الصفة قبل ذلك. واضح؟ مع اتصافه بنوع الصفة قبل ذلك. قال ألا ترى أن من تكلم اليوم وكان متكلما بالأمس لا يقال إنه حدث له الكلام، والساكت يا أخوان على الكلام، الساكت على الكلام هل يقال فيه أخرس؟ ها؟ ما يقال فيه أخرس، بل يعتقد أنه متكلم. فعدم وجود أحد الفعل، عدم وجود أحد الفعل وحدوث أحد الفعل من الفاعل المتصف بالفعل من أصله لا يعني انتفاء الوصف من أصله. فالإنسان يكون ساكتا يومه كله فيتكلم، فهل يقال كان أخرس ثم تكلم؟ لا، وإنما يقال حدث له هذا الفعل أو تكلم بعد أن كان ساكتا وهو قادر على التكلم. فقدرته على التكلم مع عدم وجود أحد الفعل معناه أنه متصف بصفة الكلام في الأصل، وإنما الذي لم يحدث منه أحد الفعل، أحد إيش؟ الفعل، فحدث له في وقت شاء. وإنما يقال يعني حدث له الوصف من أصله إذا كان فاقدا له بالكلية قبل الكلام كما سيأتي. قال ولو كان غير متكلم، لأن لآفة هكذا ما في عندكم، لأنه هذا الصرف قال ولو كان غير متكلم لآفة كالصغر والخرس ثم تكلم يقال حدث له الكلام، حدث له الكلام يعني حدثت له الصفة بعد أن كانت إيش؟ معدومة ومنتفية. فهذا الحدوث ليس حدوثا لأحاده، وإنما حدوثا إيش؟ لأصلي، ليس حدوثا لأحاد الصفة، وإنما هو حدوث لأصل الصفة، بدليل ماذا يا أخوان؟ أنه قبل تكلمه وزوال هذا المانع هو عدم الوصف، لو قيل له تكلم لما استطاع إيش أن يتكلم، بخلاف ما يقال الأول لو طلب منه الكلام في أي وقت ما يقال تكلم، مما يدل على أنه ما لم يتصف بالصفة في الأصل، ولكن امتنع عن الكلام باختياره، وإذا أراد أن يتكلم تكلم ما يقال باختياره. فالذي يتجدد منه هو أحد الفعل لا أصل الصفة ولا نوعها. واضح شرفا هذا المقصود بكلامه. قال فالساكت لغير آفة يسمى متكلما بالقوة، يعني هو في قوة المتكلم، ويسمي متكلما بالقوة لأنه قادر على الكلام، وليس سكوته عجزا على الكلام ولعدم اتصافه بصفة الكلام في الأصل بل باختياره. إذن فعنده القوة والقدرة على الكلام ولكنه سكت باختياره. واضح؟ فلهذا الساكت يوصف بأنه متكلم بالقوة باعتبار أنه متصف بأصل الصفة في يعني ما يقال ونوعها، باعتبار أنه متصف بأصل الصفة ونوعها وقادر على التكلم في الوقت الذي يريد. بكذلك يا أخوان الفاقد للصفة من أصلها هل عنده القدرة على أن يتكلم في الوقت الذي يريد؟ الجواب إيش؟ لا. إذن فهو يعني ماذا؟ ليس متكلما لا بالفعل ولا بالقوة. وإذا كان الإنسان ساكتا فهو متكلم بالقوة لقدرته على الكلام متى شاء الدال على اتصافه بأصل الصفة بماذا؟ في الواقع. قال فالساكت لغير آفة يسمى متكلما بالقوة، بمعنى أنه يتكلم إذا شاء، وفي حال تكلمه يسمى متكلما بالفعل، يعني متكلما بالفعل لفعله الكلام في ذلك الوقت الذي شاء. وهذا هو الحادث المتجدد، خصوص الفعل الحاصل في الوقت الذي شاء ما يقال الفاعل وأن يفعله. قال وكذلك الكاتب في حال الكتابة هو كاتب بالفعل، ولا يخرج عن كونه كاتبا في حال عدم مباشرة الكتابة. يعني لا يجعل الإنسان يعني كاتب من الكتاب الحزام وهو لا يكتب، فهل نقول هذا أمي؟ ما يقال هذا أمي، الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب. طيب إذا كان هذا الكاتب في حال لا يكتب فيها لا يقال هذا أمي، لا يقال هذا أمي وهذا جاهل وهذا ما يعرف يكتب. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة إنما هو ممتنع عن أحد الفعل، وإن كان متصفا بماذا؟ بالصفات الأصل. فهكذا يا إخوان الصفات الاختيارية، الصفات الفعلية التي ضابطها، التي يفعلها الله سبحانه وتعالى متى شاء، والتي أحادها ماذا يا إخوان؟ أحاد الصفات الفعلية متجدد وحادث. ومعنى حادث ليس معنى أنه ماذا يا إخوان؟ مخلوق، وإنما المقصود أنه يوجد في الوقت الذي يشاء الله، ولا يوجد في الوقت الذي ماذا يقال في الوقت الذي يشاء الله عدم إيش الفعل، عدم ماذا يقال الفعل. هذا هو ماذا يقال المقصود، هذا هو المقصود. ولا يلزم من عدم اتصافي بأحد الفعل هي يعني ماذا، ولا لا يلزم من عدم تجدد الفعل وحدوثه أن يكون فاقدا للصفة من أصلها، بل هو لا يزال، بل هو سبحانه وتعالى لم يزل متصفا، فهو لم يزل متكلما، ولم يزل سبحانه وتعالى متصفا بصفة الغضب والرضا. طيب ولكن يعني ماذا يقال؟ لأنه سبحانه وتعالى حكيم، فإن هذه صفة فعلية، والفعل إنما يفعله الحكيم متى شاء وبحسب وجود المقتضى والحكمة التي تقتضي ماذا يقال؟ إيجاد الفعل وحدوث الفعل وتجدده بمقتضى حكمته سبحانه وتعالى. هذا يقال هو الفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية. والصفات الذاتية مثل ما يقال الحياة، هل الحياة تنفك عن ذات الخالق سبحانه وتعالى؟ الخالق سبحانه وتعالى في حال من الأحوال يعني توجد في وقت ولا توجد في وقت آخر؟ لا، هذه صفات لازمة لذات الله. وهكذا أيضا ما يقال السمع والبصر، لا يقال يعني تنفك عن ذات الخالق في وقت من الأوقات، بل لا يزال ولم يزل الله سبحانه وتعالى متصفا بها أزلا وأبدا. هذا هو الفرق يا اخوان بين الصفات الذاتيه والصفات الفعليه، ووجه النص يعني ومعنى ان الصفات الفعليه متجدده حادثه يعني ما يا اخوان الاحاد، احاد الفعل حادث، ومعنى انها قدمت ما يا اخوان النوع والاصل. فالصفات الاختياريه الفعليه قديمه النوع والاصل وحادثه ايش الاحاد كما سبق بيان. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.